أشار إلى أن العامين الماضيين شهدا انتهاكات غير مسبوقة للقيم الإنسانية والقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني بدعم من بعض القوى العالمية. أعلنت إيران أنها قدمت بالتعاون مع روسيا والصين ودول أخرى مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقضي بحظر جميع أشكال الهجوم والتهديد بالهجوم على المواقع والمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مشروع القرار ينص على ضمان حق الدول في الحصول على حماية فعالة ضد أي هجوم أو تهديد يستهدف منشآتها النووية السلمية. وأكد بقائي أن جميع الدول تتمتع بحق غير قابل للتصرف في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، مضيفا أن الوقت قد حان ليتحرك المجتمع الدولي بحزم لمنع تطبيع حالة انعدام القانون. قالت مصادر في مستشفيات غزة إنما لا يقل عن 43 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 37 بمدينة غزة بدوره، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 إثر قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في حي الدرج وسط مدينة غزة، كما استشهد 8 وأصيب أكثر من 40 بعد قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين شمال مدينة غزة. ويواصل جيش الاحتلال منذ فجر اليوم قصفه الجوي والبري المكثف على مدينة غزة تزامنا مع نصف مباني سكنية شمالي المدينة. حول المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي باسل خير الدين من غزة.
نبدأ من إعلان مستشفى العودة في دير البلح وفي المحافظة الوسطى، وصول إصابة وعدد من الشهداء إلى المستشفى جراء استمرار إطلاق النار على طالبي المساعدات ومنتظري المساعدات في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك فإن العدوان الإسرائيلي ما زال متواصلا ومستمرا على المدنيين والنازحين في قطاع غزة جراء استهداف المباني والأبراج السكنية في المناطق المختلفة. ربما كان أمس الغارات الأعنف على منطقة حي النصر وحي الشيخ رضوان، حيث صادف الاحتلال عددا كبيرا من المنازل والأبنية القائمة في الأحياء المذكورة، بالإضافة إلى استهدافه لحي الدرج بمربع سكني تم تدميره بشكل كبير. هذه الصباح أيضا كشف غبار الصواريخ عن استهداف لعدد من المنازل والبنايات السكنية في المناطق المختلفة، كان أبرزها في مدينة غزة، حيث استقبلت مستشفى المعمداني شرق مدينة غزة ما يزيد عن 15 شهيدا منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين جراء استمرار الغارات العسكرية الإسرائيلية على المناطق المختلفة في مدينة غزة. هي بالفعل تمهيد واضح للعملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على مدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف الأبراج السكنية والمنازل، وكذلك استهداف الشوارع ومناطق أخرى. الأونروا أعلنت أن خلال الأيام الثلاثة الماضية استهدف الاحتلال الإسرائيلي 10 مباني تابعة لها، وهي عبارة عن مدارس، 7 مدارس وعيادتان صحيتان وكذلك مركز للإيواء، وبالتالي نتحدث عن ظروف صعبة يعيشها الناس في مدينة غزة من الناحية الميدانية وكذلك من الناحية الإنسانية التي ربما تنعكس بشكل سريع ومباشر على الظروف الميدانية في مدينة غزة، المدينة التي تشهد توغلا عسكريا إلى عمق المدينة، حيث وصلت دبابات الاحتلال وآلياته إلى حي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة، بالإضافة إلى تقدم محدود ربما من المناطق الشمالية لمدينة غزة فيما يعرف منطقة الخزندار أو منطقة السودانية، هي أيضا تشهد توغلا من آلية الاحتلال، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يحاول تطويق المدينة من الجهات المختلفة، ويبقى منطقة حي تل الهوى أو منطقة ميناء غزة أو ما يعرف بشارع الرشيد هو المحور الوحيد الذي لا زال يسلكه الناس باتجاه جنوب قطاع غزة.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية احتلال مدينة غزة، مشيرا إلى أن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية بالمدينة والثالثة ستلتحق بهما قريبا. وقال جيش الاحتلال في بيان له: بدأنا الليلة الماضية مرحلة أخرى من عملية مركبات جدعون في قلب مدينة غزة، زاعما أن هدف العملية في مدينة غزة تدمير البنية التحتية لحماس حتى الوصول إلى هزيمتها. وأجبر آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة على النزوح قسرا من منازلهم خلال ساعات الليل نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف الذي طال مناطق سكنية ومراكز إيواء. أكدت وكالة الأونروا أن أعدادا متزايدة من سكان غزة يجبرون على مغادرة منازلهم ويسلكون طرقا لا تؤدي إلى أي مكان. وأضافت الوكالة أنه لا مكان آمن في غزة، وشددت على ضرورة التحرك العاجل لوقف إطلاق النار وإنقاذ المدنيين من كارثة إنسانية متفاقمة. بدورها اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن ما يحدث في القطاع إبادة جماعية ممنهجة، وأكدت أن أكثر من مليون شخص يواجهون رعبا متجددا بعد تلقيهم أوامر عاجلة بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري موسع. أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحكومة الإسبانية ألغت عقدا ضخما لشراء أنظمة مدفعية من إنتاج شركة صهيونية في ثاني إلغاء هذا الشهر بسبب العدوان على غزة. وجاء هذا الإلغاء بعدما جمدت إسبانيا صفقة سابقة لشراء أسلحة إسرائيلية ليصل إجمالي قيمة العقود الملغاة إلى نحو مليار يورو. من جهة ثانية أعلنت إسبانيا عدم مشاركة في مسابقة يوروفيجن في حال مشاركة الكيان الإسرائيلي. كما أعلنت الخارجية الإسبانية أنها تعتزم استدعاء القائم بالعمال الإسرائيلي في مدريد. إلى العناوين: إيران تؤكد أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي. أكثر من 40 شهيدا منذ فجر اليوم، والجيش الصهيوني يعلن بدء احتلال مدينة غزة. إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان الإسرائيلي في ثاني إلغاء هذا الشهر بسبب العدوان على غزة. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة إن بدمع ودم. لنا الله المآسي وحجم الآلم. لنا الله عند أنين الجرار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم على الله. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. أيها الأكارم، نتوقف في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم عند موضوع قمة الدوحة، غياب الحسم وحضور الرهانات الخاطئة. ما الذي أفضت إليه قمة الدوحة على مستوى مواجهة العدوان؟ هل تكفي الدعوات لمراجعة الاتفاقات دون إجراءات عملية؟ وما مستقبل القضية الفلسطينية وسط ضغوط أمريكية متزايدة؟ إذن موضوع الحديث قمة الدوحة، غياب الحسم وحضور رهانات الخاطئة. تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. لم تستطع القمة العربية الإسلامية مستمعينا الكرام تجاوز الخط الأحمر الأمريكي، فتجنبت إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية للمشاركين فيها مع كيان الاحتلال، كما تفادت إعلان وقف أي نوع من أنواع العلاقات الاقتصادية معه أو وقف المبادلات التجارية، ولم تصل إلى حد إعلان إقفال الأجواء والمياه الإقليمية لدولها أمام طائرات وسفن الاحتلال، إجراءات غابت عنها حشود الجيوش وخوض الحروب، بل غابت أيضا عقوبات يمكن ربطها بوقف الحرب على غزة وبقبول حل الدولتين الذي أكد المجتمعون أنهم يرونه الحل الوحيد لأزمات المنطقة. في موازاة هذا الغياب، لم يضع القادة خريطة طريق لبلوغ بدائل عن خريطتهم السابقة الفاشلة القائمة على استرضاء أمريكا ورؤسائها وإغرائهم بالأموال والقواعد العسكرية في الدول العربية والإسلامية، على أمل أن تضغط واشنطن على تل أبيب لوقف الحروب وقبول الحل التفاوضي. وعلى قاعدة عدم مراجعة الرهانات الخاطئة، قررت القمة عدم إزعاج خاطر أمريكا بإجراءات المقاطعة، واكتفت بالدعوة إلى مراجعة الاتفاقات القائمة مع تل أبيب سياسيا ودبلوماسيا، وإلى إعادة فحص التعاون مع كيان الاحتلال. وفيما عدا ذلك، دعت القمة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الكيان وقادته، وإلى فرض العقوبات عليهم وملاحقتهم أمام المحاكم الجنائية. دعوات قمة الدوحة مستمعين الكرام، كما هو الحال في قمم سابقة، ما زالت تنتظر ترجمتها إلى إرادة حقيقية في ظل امتلاك واشنطن القدرة على تعطيلها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمنظمات الأممية. أيها الكرام، تعالوا معنا لنتوقف عند تقرير الزميل حسين سباعي.
اختتمت القمة العربية الإسلامية في قطر، والكل يشكو من خطر. تجمع كلمات كل الرؤساء والزعماء والملوك على أن الاستباحة الإسرائيلية للمنطقة تجاوزت كل الخطوط الحمراء.
يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين، يقصد فعلا أن تدخل إسرائيل في أي مكان شاءت ومتى شاءت. إنه يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، وهذا وهم خطير.
يقر الجميع بأن ثمار نزيف الدم في غزة شجع العدو الإسرائيلي للمضي قدما في خطوات أكثر جرأة، وفي مقابل ذلك لم يعلنوا أي خطوة لإيقاف ذلك النزيف، أو على الأقل فرملة دفاعات العدو لتدمير ما تبقى من غزة.
وموازاة مع إبادته المتواصلة للشعب الفلسطيني في غزة، لم يتردد هذا الاحتلال منذ بداية عامنا هذا في الاعتداء والتجني على 5 دول في المنطقة: لبنان، سوريا، اليمن، إيران، والآن قطر. كيف لا وهو الذي كلما لاح أفق إنهاء عدوانه على غزة إلا وكان رده بالتصعيد والمغالاة.
مع تأكيد كلمات الجميع على أن العدو الإسرائيلي قفز بالصراع إلى مربع خطير، بدا البعض مشدودا إلى السلام ومبادرات التطبيع باعتبار ما جرى على قطر يعرقل فرص إبرام معاهدات سلام جديدة في المنطقة. وفي مقابل ما يطرحه العدو علنا عن مشروع ما يسمى بإسرائيل الكبرى التي تتجاوز الاحتلال وسيطرة على فلسطين والأردن ولبنان وأجزاء من سوريا والعراق والسعودية، يتمسك معظم زعماء العرب والمسلمين بمبادرة لا تعترف للفلسطينيين بأكثر من 20% من أرضهم ويمنحون ما تبقى منها للعدو الإسرائيلي.
وأؤكد على تطلع مصر إلى أن يمثل مؤتمر حل الدولتين الذي سيعقد يوم 22 سبتمبر الجالي على هامش الشيق رفيع المستوى لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، محطة مفصلية على طريق تحقيق حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.
ويعلن رئيس حكومتها منذ أيام أنه منع قيام دولة فلسطينية وأن دولة كهذه لن تقوم مستقبلا.
مع دعوات عدة دول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كيان العدو كأقل موقف تجاه ما عبروا عنه تجاوزا إسرائيليا لكل الخطوط الحمراء، لم تخرج القمة بأكثر من بيان لا يحمل في طياته أي تحرك عملي يرقى إلى الخطر الذي بات يلمسه الجميع. قمة استثنائية بدون استثناء وطارئة بدون طارئ، تجاوز العدو بلسان قول المجتمعين كل الخطوط الحمراء وما تجاوزوا مواقفهم السوداء.
الشكر موصول للزميل حسين سباعي على هذا التقرير، ونذكر مرة أخرى بأهم المحاور التي سنتطرق إليها في لقاء فلسطيني اليوم بخصوص محور حديثنا عن قمة الدوحة، غياب الحسم وحضور الرهانات الخاطئة. ما الذي أفضت إليه قمة الدوحة على مستوى مواجهة العدوان؟ هل تكفي الدعوات لمراجعة الاتفاقات دون إجراءات عملية؟ ما مستقبل القضية الفلسطينية وسط ضغوط أمريكية متزايدة؟ نعم، لمناقشة هذه الأسئلة وغيرها بطبيعة الحال ينضم إلينا الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار معنا عبر الهاتف. دكتور إسماعيل حياك الله وأهلا بك إلى لقاء فلسطيني اليوم.
تحياتي لكم.
حياك الله. ما هي أبرز الرسائل السياسية التي حاولت القمة العربية الإسلامية في الدوحة توجيهها؟ تفضل دكتور.
مساء الخير لكم للمستمعين الكرام. علي قبل أن أدخل في صلب يعني السؤال،
نعم،
علي أن أوجه رسالة إلى الشعب العربي وإلى الحكومة القطرية. عليهم أن يستغلوا الموقف الموحد للقوى الإسلامية والدول العربية مع دولتكم، وعليكم أن تكونوا على قدر هذه الوقفة وعلى قدر كبير هذه المسؤولية، وخصوصا أن الجمهورية الإسلامية أبدت استعدادها للدفاع عن قطر عسكريا في حال تم الاعتداء عليها. على قطر أن تعود للحضن العربي والإسلامي بالخالص وأن تقطع علاقاتها من مع إسرائيل.
نعم.
هذه الوقفة القائمة العربية والإسلامية لم يسبق أن حصلت وقفة أخرى شبيهة لها في الجامعة العربية من قبل أبدا، و يعني بإشارة أن غزة تطمح منذ أكثر من 25 شهر ولا يوجد أي يعني تحرك عربي فاعل لا من الجامعة العربية ولا على مستوى القيادات الدول من أجل نصرة غزة وإيقاف الهجمة عليها وإيقاف المذابح بحق الفلسطينيين. نتنياهو ممعن ولا زال مصر على ارتكاب المجازر وتهجير سكان غزة، وذلك
نعم. فقدنا الاتصال مع الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا عبر الهاتف وكان الحديث عن الرسائل السياسية التي من المقرر أن يعني تثيرها وتشير إليها القمة العربية الإسلامية في الدوحة. سنكون معكم إن شاء الله والمقابلة التي نقوم بها مع الدكتور إسماعيل إذا كان معي عبر الهاتف. دكتور إسماعيل حياك الله.
تحياتي لك.
مرحبا.
أنا أحاول أن أقبل ما
نعم تفضل
الفكرة.
استمر فيما يتعلق بالرسائل. نعم.
قطر قطر اليوم في موقف قوي، الجماعة العربية والإسلامية اتخذت موقفا مؤيدا لها إدارة الأردوان بشدة، ولم يسبق للجماعة أن أخذت موقفا شبيه بهذا الموقف حتى بخصوص غزة وفلسطين وغزة التي تذبح. لكن نتنياهو ممعن في القتل والتهجير والتطاول على الدول العربية، وهو يرسل رسائل إلى اليمين واليسار يمينا وشمالا بأن لا هنا لا يوجد أحد عليه أي غطاء ولا أمريكا تحمي أحد. إذا علينا أن نتلقب رسائل نتنياهو ونعود إلى الصف العربي والإسلامي، وعلينا أن نرد على إسرائيل بوحدتنا وبالخروج من تحت العباءة الأمريكية. غزة منذ 25 شهر لم يتخذ العرب موقفا واحدا من أجل حماية أطفالها ونسائها وحرائرها. اليوم اتخذ هذا الموقف ونحن معه ولسنا ضد هذا الموقف. على القطريين أن يعوا مصلحتهم جيدا وأن يعرفوا أن أمريكا لا صديق لها وإسرائيل عدو مجرم متمادي، وعلينا أن نستغل هذه الفرصة لكي نقطع علاقاتنا جميعا.
يعني نعم، هذا هو ما كان متوقع يعني دكتور إسماعيل، هذا ما هو كان متوقع من هذه القمم، ولكن في التاريخ أيضا ثبت لنا عجز القمة عن اتخاذ قرارات يعني حاسمة مثل قطع العلاقات أو إيقاف التبادلات التجارية مع كيان الاحتلال. هل برأيك هذا العجز هو عجز داخلي أم هناك ضغوط خارجية تمارس على هذه القمة؟
بكل تأكيد ضغوط أمريكية تمارس على هذه القمة وحكام العرب ومزلم أمريكا وإسرائيل، ولا أحد يتجرأ أن يتخذ موقفا يعني بهذه القوة وبهذه الحدية أن يقطع العلاقات مع إسرائيل أو يسحب السفراء أو يقفض من التنسيق الدبلوماسي. هذه إسرائيل وأمريكا يا سيدي وهؤلاء حكام العرب خانعون خاضعون، يعني أسوأ من هيك حكام في تاريخ الأمة في القرن 20 و21 لن ترى أمتنا مثلها.
طيب هناك دكتور، نعم هناك يعني بعض الإجراءات العملية التي مع شديد الأسف أيضا تغيب عن الساحة، مثل إغلاق الأجواء وكذلك المياه الإقليمية. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر غياب مثل هكذا إجراءات على جدية الموقف العربي والإسلامي في أعين الشعوب؟
يا سيدي الكريم، العرب لديهم أوراق كثيرة، من إغلاق الأجواء إلى قطع العلاقات التجارية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية إلى وقف التطبيع إلى تخفيض يعني التمثيل الدبلوماسي إلى قطع العلاقات نهائيا. هناك أوراق كثيرة تمتلكها الجامعة العربية ودولها، ولكن هل هناك نية لدى الحكام العرب أن يقدموا على هذه الخطوة؟ بكل تأكيد لا. هذه الخطوة لأنها تخدم الأمة العربية وتضر بإسرائيل، وهم عندما أتوا إلى يعني عروشهم أتوا وأقسموا أمام الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية أننا سنكون قدام هذه الدولة ولن نشكل خطر على إسرائيل، وهم يعني مستعدون أن يعني يخصموا ويكذبوا في سبيل الأمة العربية، وليسوا على استعداد لأن يكذبوا أو يحنطوا في القسم الذي أقسموه أمام الدولة العميقة. حكام العرب هم المصيبة، الجامعة العربية لم تكن يوما ولن تكون في المستقبل، وكل الشعارات الرنانة التي خرجت في الدوحة ليست سوى شعارات، بالنهاية على الدوحة وحدها أن تقرر مصيرها. على كل دولة تتعرض لاعتداء أن تعرف أين هو الحضن الحامي والحضن الأساسي لها وأن تذهب ترتمي فيه. أمريكا حضن خبيث وليست حضن دافئ وليست حضن حامي، وإسرائيل يد يعني ذراع عسكرية ضاربة، وإسرائيل قصفت قطر بموافقة أمريكية. علينا أن نعي مصلحتنا ولا يمكن أن نقول أكثر من ذلك، يعني المسألة لا تحتاج إلى الكثير من الشرح.
طيب أستاذ، أنت أشرت إلى أن هناك حقيقة ضغوط أمريكية تمارس على الدول العربية وكذلك هذه القمة، ولكن بالرغم من التجارب المتكررة التي ثبتت فشلها أيضا، نجد بأنه ما زال هناك استمرار لرهان عربي وإسلامي على هذه الضغوط الأمريكية بهدف حل الأزمات. كيف تفسر استمرار هذا الرهان؟
يا أخي هناك إمعان عربي في الخيانة والتخلف، هناك أسرار، هم يعرفون الحقيقة، يعرفون أنهم هم خونة وهم متخاذلون، ويعرفون أن ما يقوم به خدمة لإسرائيل، ولا يخجلوا حتى أمام زوجاتهم وأبنائهم. هم يهمهم سلطانهم وعروشهم وأموالهم والعز الذي يعيش فيه أبنائهم على حساب فقراء تلك الدول. لا يمكن أن نتأمل يوما ما أن يخرج إلينا قائد فيه ذرة من الكرامة، يعني واحد قاصر غزة له 10 سنوات وسنتين الحرب، لا بد تدبر كرامة فيه. لا يوجد حكام عرب لديهم كرامة ولا نخوة عربية. نحن يعني عتبنا على الشعوب التي لازالت تهلل وتطبل وتزمر هؤلاء الحكام. لا الجامعة العربية ولا غير الجامعة العربية قد ينفع هؤلاء. أصلا أساس تأسيس الجامعة العربية، أساس وجودها كان من أجل ضبط حركات المقاومة في فلسطين قبل إعلان دولة إسرائيل ب3 سنوات. عدونا يقرأنا جيدا ويدرسنا جيدا ويعرف ما الذي يعني أساور يدينا، ما الذي يجب أن يكبلها. الجامعة العربية كبلت المقاومة في فلسطين، ومنظمة التحرير كبلت فصائل وسرقت سلطة فلسطينية خائبة خائنة. ونحن اليوم أمام مشهد يعني مخجل مخزي، لا أحد يستطيع الدفاع. إيدي كوهين يخرج إلينا ويتمسخر علينا ويقول يا جبناء حركوا طائراتكم وحركوا صواريخكم وحركوا دباباتكم ونحن غير آبئون وسنمسح قطر. يعني شو بدنا أكثر من هيك؟
نعم
دكتور
اسماعيل. نعم دكتور يعني هذه القمة، قمة الدوحة، إلى أي حد تعكس التوازنات لدى القوى داخل العالم العربي والإسلامي بين تيارات ترى في المواجهة أو ترى في المواجهة العسكرية خيارا وأخرى تفضل المسار السياسي؟
والله العظيم لو اتحد العرب على كلمة سواء ولا قوة في العالم تستطيع الوقوف بوجهه. هم قوة اقتصادية وقوة نفطية ويستطيعون إملاء ما يريدون وفرضوا على الدول الكبرى، ولكن على ما يبدو أن السلطة والسلطان بشرف أرهقهم، أرادوا أن يكونوا عبيد وأن يكون حمل بلدانهم على أكتاف غيرهم. من هنا نقول أن هذه الهوة الكبيرة بين يعني القاعدة وبين القيادة العربية لا يمكن دم لها سهولة، لطالما أن هناك أمريكا تحكمنا بالحديد والنار.
دكتور إسماعيل، سؤال أخير فيما يتعلق بهذه القمة وشبيهاتها ومثيلاتها والقمم السابقة التي انتهت إلى نفس نتائج التي نشهدها أيضا اليوم، إذن يعني ما الجديد اللي كان متوقع من هذه القمة، من قمة الدوحة، ولم يعني يتم تحقيقها على الأرض الواقع؟ ما الذي ينبغي فعله حتى لا تتحول هذه القمم إلى مجرد بيانات وإدانات إنشائية ولا غير؟
لا، الحقيقة لا أحد من الشعوب العربية كان يعني متفائل بالخير ولا أحد انتظر شيئا جديدا، وما كانت الشعوب العربية تعرفها من القمة من استنكار وإدانات وغيرها. هو لكن كان يعني مرتفع النبرة وشديد اللهجة هذه المرة أكثر، إنما خطوات على الأرض معدومة، لا يوجد أي خطوة لا سياسية ولا دبلوماسية، حتى لم يتجرؤوا أن يقولوا لمكاتب التمثيل الاقتصادي الإسرائيلي في قطر ارحلوا من قطر ونحن لا نريد أي علاقات معكم. يعني الرد القطري كان سندفع أموال ضخمة رغما عن أنفصالنا لنبني في جنوب لبنان، ونحن نقول سنبني جنوب لبنان رغما عن أنفصالنا، ولسنا يعني منتظرين كلام أمير قطر مع شديد احترام لما قاله ونشكره عليه صراحة.
نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار، كنت معنا في لقاء فلسطين اليوم. شكرا لك دكتور،
تحياتي لك،
حياكم الله. قوموا هزوا الأرض، قوموا هزوا الأرض، قوموا هزوا الأرض وهبوا، قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصون عم يتخبوا.
Give me.
تحية لكم طيبة من جديد، نبعثها من لقاء فلسطين اليوم، وما زال الحديث عن قمة الدوحة وغياب الحسم وحضور الرهانات الخاطئة. قبل لحظات كنا مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار، مع الشكر الجزيل لحضوره معنا في هذا البرنامج. وساعة القدس تشير إلى 6:32، وما زلتم مع لقاء فلسطين اليوم، ونتابع في هذا البرنامج حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة لليوم 11 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، مما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، مستمعنا الكرام، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليه.
نعم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز بشكل واضح على مدينة غزة، ونعلن المستويات السياسية والعسكرية تهدد سكان المدينة. وعلى الأرض غارات إسرائيلية لا تتوقف، حصدت في منذ الساعة 3:00 فجرا حتى هذه الساعة أرواح أكثر من 42 مواطن فلسطيني، معظمهم 37 منهم في مدينة غزة. في مدينة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سلسلة من المجازر، كان أبرزها في شمال غرب مدينة غزة 17 مواطنا من عائلة زقور، ثم أتبع ذلك بغارات على حي اليرموك، الدرج، الصبرة، 4 شهداء، حي الرمال. معظم أحياء مدينة غزة تتعرض لقصف مكثف جوي واستخدام طائرات الكوادكوبتر، وأيضا تقدم لدبابات الاحتلال عبر روبوتات متفجرة، وهي آليات عسكرية كبيرة مليئة بالمتفجرات يدفعها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقدمة قواته. بعد ذلك يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء للمواطنين الفلسطينيين في مدينة غزة، يجبرهم على النزوح إلى لا مكان، لا يوجد مكان يمكن أن يتوجه إليه المواطنون الفلسطينيون، لكنهم يجبرون على الخروج من حي إلى حي، وفي النهاية إذا أجبروا يتم إخراجهم خارج مدينة غزة في مشاهد صعبة وقاسية. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الغارات في باقي المناطق في قطاع غزة، سواء في المنطقة الوسطى حيث قصف في دير البلح استشهد رجل وزوجته وطفله، التحقوا ببقية أفراد العائلة من الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ثم قصف خيام النازحين في مخيم النصيرات، وهم من النازحين من مدينة غزة، كان هناك 4 من الشهداء. أما في خان يونس جنوب قطاع غزة فالغارات الإسرائيلية لا تتوقف، صوت طائرات الاستطلاع لا يتوقف، وإطلاق النار على منتظري المساعدات لا زال مستمر، هناك شهيد وعدد من الجرحى. وودعت خان يونس في الساعات 24 الماضية 16 مواطنا فلسطينيا، وهي المنطقة التي تسمى في عرف إسرائيل منطقة إنسانية، وبالتالي لا يوجد منطقة آمنة في قطاع غزة على الإطلاق، ولكن التركيز مرة أخرى على مدينة غزة.
نعم، كنا مع الزميل سعيد بوريني، وهذه التطورات على صعيد القطاع. مستمعين الكرام، في غزة الليل كما في النهار لا تتوقف آلة القتل الصهيونية عن استهداف المدنيين العزل، فالمجازر التي يرتكبها العدو تلاحق العائلات الغزية أينما اتجهت، حتى لم يعد ثمة مكان آمن يلجأ إليه. ننتقل إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
وكأن أهوال يوم القيامة تجسدت جميعها في مدينة غزة. في أنحاء المدينة الساحلية شمالي القطاع وأكثر المدن كثافة بالسكان حول العالم، يهجر أبناؤها تحت النار بكافة أنواع الأسلحة جوا وبرا وبحرا. في مدينة غزة مشاهد قاتلة لهجرة أهالي المدينة. في أزقتها طفل تاه من ذويه في رحلة النزوح، وآخر بترت ساقه من شدة الانفجار. وعلى أبواب مستشفياتها تذبح الطفولة وتختطف البراءة من بين أذرع الآباء. في مدينة غزة عائلات تباد، وجثث تحت الأرض وأطفال يفترشون الأرض بلا معيل ولا مأوى.
حسبي الله وأنت نعم الوكيل. حسبي الله وأنت نعم الوكيل.
مجزرتان موصوفتان ارتكبتهما آلة القتل الصهيونية بعد قصف خيمة النازحين قرب كابيتال مول ومنزلين لعائلتي أبو قناس وأبو ليا في مدينة غزة، أسفرتا عن أكثر من 16 شهيدا بينهم أطفال ونساء.
هذه الغارات وهم في سباتهم في ساعات الليل المتأخرة يستيقظون يجدون أنفسهم يخرجون من تحت الأنقاض.
في يومين دمر جيش الاحتلال أكثر من 50 برجا ومنزلا وبناية بينها مبنى الطالبات في الجامعة الإسلامية بغزة بهدف التهجير القسري للسكان. خطة صهيونية ممنهجة هدفها تهجير أهالي مدينة غزة لدفع أهاليها الذين رفعوا شعار لن نرحل للنزوح والخروج من مدينتهم في ظل عدم توافر أي مكان آمن في مناطق القطاع.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
مستمعين الكرام، في غزة أيضا وفي ظل استمرار حرب التجويع التي يشنها الاحتلال يعيش القطاع واحدة من أشد أزماته الإنسانية قسوة. فالحصار الممتد منذ سنوات طويلة حرم السكان من أبسط مقومات الحياة، ومع اشتداد العدوان تفاقمت أزمة الغذاء بشكل غير مسبوق. الأسر الغزية باتت تقف في طوابير طويلة للحصول على لقمة خبز أو علبة حليب لأطفالها، فيما الكثيرون يعودون خالي الوفاض. أطفال ينامون جوعا وأمهات يبحثن في كل اتجاه عن وسيلة تبقي أبناءهن على قيد الحياة، بينما الشيوخ والمرضى يواجهون الموت البطيء بسبب انقطاع الغذاء والدواء. الزميل رمزي دلول معه التفاصيل.
في ظل استمرار حرب التجويع وتفاقم أزمة الغذاء في قطاع غزة نتيجة الحصار، تتضاعف معاناة الأسر التي باتت عاجزة عن توفير أبسط مقومات الحياة لأطفالها. الأم تصف حال طفلتها ميار التي لم يتجاوز عمرها 4 أعوام وتعاني من سوء تغذية حاد ما أدى إلى إصابتها بمضاعفات والتهابات شديدة.
عندي الطفلة ميار بتعاني من سوء تغذية شديد إلى فترة كبيرة بتعاني من هذا الإشي. هي تحسنت بعد فترة، رجعت من 14 كيلو ل 9 كيلو، يعني نزلت بشكل مش طبيعي. هذا كله بسبب قلة الأكل عنا في البلد، غير هيك غلاء الأسعار اللي بصير، يعني إحنا مش مقتدرين إنه إحنا نوفر لها كل إشي. وحاليا مع سوء التغذية اللي ما حصلت بتعاني من التهابات شديدة.
طفل إيهاب تدهورت حالته الصحية جراء سوء التغذية الحاد نتيجة حرب التجويع، إذ انخفض وزنه من 8.5 كيلوغرام إلى 5 كيلوغرامات فقط خلال فترة وجيزة. ورغم محاولات الأسرة لتحسين حالته، إلا أن أزمة الغذاء الصحي وعدم توفر حليب الأطفال والمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى انعدام المستلزمات الأساسية مثل الحفاضات، جعل وضعه يزداد سوءا يوما بعد آخر.
كان وزنه 8.5 كيلو، وحاليا نزل يعني وزنه صار 5 كيلو. كل ما يتحسن بنزل الميزانه، لا أكل لا شرب عنده، يعني شو متوفر؟ لا حليب لا بنبض، يعني فيش إيش متوفر. وعنده 6 تغذيحات بس، المدام عنده كنت من قبل من 13.5 صار ينقص، من 12 إلى 11 صار ينزل 10.
يؤكد الأطباء أن علاج ميار يحتاج من 3 إلى 6 أشهر للعلاج خارج قطاع غزة، ولو كان الدواء متاحا محليا لكانت حالتها الصحية أفضل بكثير، فيما تناشد أسرتها المجتمع الدولي والجهات الإنسانية لتقديم الدعم والمساندة ولو بالحد الأدنى في ظل واقع مأساوي غير مسبوق فرضته الحرب والمجاعة على العائلات الفلسطينية ودفعها إلى مرحلة لم تصلها من قبل.
العلاج الخاص فيها مش متوفر، حكي الدكتور علاجها من 3 شهور ل6 شهور برا القطاع، قالوا لو متوفر كان البنت صارت حياتها أحسن. بتمنى من كل حدا أنه يساعدنا، يعني لو بأقل القليل ممكن تكونوا معنا مع أطفالنا، يعني إحنا ما كناش عمرنا ما وصلنا لهيك مرحلة، بس بسبب الحرب والمجاعة اللي إحنا فيها وصلنا لهذه المرحلة.
هذه الحالات ليست إلا نموذجا صارخا لمعاناة مئات الأطفال الذين يواجهون خطر الموت البطيء نتيجة الحصار المستمر وحرب التجويع.
يبقى الأطفال في غزة ضحية إرهاب منظم يمارسه العدو الصهيوني بحقهم ويشدد الحصار، ما يصعب على الأهالي توفير الغذاء الصحي أو العلاج المناسب لهم وحتى حليب الأطفال.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، كنا مع الزميل رمزي دلول الذي قدم لنا هذا التقرير عن الأوضاع المزرية التي يعيشها الأهالي في قطاع غزة من الأطفال والشيوخ والمرضى الذين يواجهون الموت البطيء في قطاع غزة وبسبب انقطاع الغذاء والدواء. مستمعينا مستمعاتنا، اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، واضحة أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد المبارك. وأضافت الدائرة أن قوات الاحتلال تفرض قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته. حياكم من جديد مستمعينا الكرام عن آخر التطورات على صعيد الضفة الغربية. في ظل إغلاق الاحتلال العديد من المناطق بالمكعبات الإسمنتية والأبواب الحديدية بهدف تقطيع أوصال الضفة، وفن الزميل باسم صلاحي بصورة صوتية التالية نستمع إليه.
واحد
الحدود جرس
الجميع ونقلت بوابات حديدية ضخمة جدا وضعت على مدخل بلدة العزرية على المسارين، مسار الداخل العزرية والخارج من العزرية شرق القدس المحتلة. طريق العزري هذه الطريق هي الطريق الوحيدة التي توصل المواطنين الفلسطينيين إلى جنوب الضفة الغربية إلى قرى القدس، خاصة في محافظتي بيت لحم ومحافظة الخليل، حيث أن نصف تقريبا عدد سكان الضفة في هذه المنطقة. لذلك قوات العدو عزلت الآن بشكل نهائي جنوب الضفة الغربية عن وسط الضفة الغربية وشمالها، وبالتالي في أي لحظة يقوم أحد الجنود بإغلاق هذه البوابتان على مدخل العزرية ومدخلها تنتهي القصة ولا يستطيع أحد الدخول أو المرور أو التنقل إلى جنوب الضفة الغربية. الطرق الباقية وهي طرق طبعا ترابية وفرعية تكون عادة قوات العدو بإغلاقها بمكعبات سمنتية وأتربة مع وجود دوريات حراسية بحيث لا يتمكن المواطنون الفلسطينيين من فتحها، ومن يحاول أن يلتف يتم اطلاق النار عليه كما حصل امس في برج حاجز كولومبيا. شخصان حاولا اجتياز الجدار الفاصل وتجاوزه، اطلقت قوات العدو عليه النار وقال الهلال الاحمر الفلسطيني بانه تسلم شرب مطار. الاغرب من ذلك انه اليوم خلال سنوات الانتفاضه الثانيه كانت قوات العدو تضع حاجز على المدخل الشمالي لمدينه رام الله الذي يربط رام الله بمدينه الريحان وبجامعه بير زيت وبلده بير زيت وبشمال الضفه الغربيه. اليوم تفاجأنا صباح هذا اليوم، وضعت قوات العدو حاجز على هذا المدخل ويسمى قرب بلدة سردة لأنها انسحبت قبل قليل، وهذا يعني إذا ما تم الاحتوار أمن دخول الدبابات إلى مدينة الديري على ما يبدو يريدون أن يعتاد الناس على هذا الوجود، وبالتالي تنفيذ خطتهم في السيطرة على 80% من أراضي الضفة الغربية أو فرض السيادة عليها. فقط الفلسطينيون يتواجدون داخل معازل هي المدن والقرى. الحواجز الثابتة في الضفة الغربية التي تمزقها أصبح عددها هي حوالي 904 حواجز في الضفة، إضافة إلى 81 بوابة حديدية تغلق قرى وتغلق مدن. الوضع طبعا يترافق مع عمليات الاحتلال على الأراضي من قبل المستوطنين وينابيع المياه، وكذلك يترافق أيضا مع إطلاق مواشي المستوطنين في حصول الفلسطينيين ومزارعهم، إضافة إلى عمليات الاعتداء التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيين في كل القرى الفلسطينية تقريبا، خاصة في مناطق الخليل وكذلك مناطق رام الله بهدف تهجيرهم. إذا نحن نتحدث على ما يبدو عن خطوات تستعد قوات العدو لاتخاذها قبيل انعقاد الجلسة العامة 80 للأمم المتحدة 22 سبتمبر الحالي، والتي من المقرر أن يكون أن يعترف بالدولة الفلسطينية الآن.
مستمعينا الأحبة، تحت عنوان لا يستطيع الأطباء إيقاف الإبادة، قادة العالم يستطيعون، نفذت منظمات طبية وإنسانية وقفة تضامنية مع غزة في بيروت، مشددة على أن صمت العالم لم يعد مقبولا تجاه العدوان. ودعت منظمة أطباء بلا حدود ومؤسسة عامل الدولية والهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مشترك عقب الوقفة إلى رفع الصوت عاليا تضامنا مع شعب غزة ومع الأطباء والممرضين الذين يقفون في الخطوط الأمامية تحت النار ليقدموا الرعاية الطبية والإنسانية.
هو التوجه لقادة العالم، الأطباء والكادر الطبي تعب ما بيقدر يوقف الحرب، لازم قادة العالم تتحرك وتوقف الحرب فورا.
نحن هون اليوم نظمنا هذا الوقفة التضامنية ببيروت كجزء من حملة عالمية أطلقتها منظمة أطباء بلا حدود، وشعارها لا يمكن للأطباء إيقاف الإبادة الجماعية في غزة، قادة العالم يستطيعون.
هي اليوم أطباء بلا حدود ومؤسسة عامل الدولية ارتأينا بضوء عملية الإبادة الجماعية اللي عم تصير بغزة، عملية المجاعة المستمرة، ووقوف كتير من الحكام بالعالم موقف المتفرج وأحيانا الداعم لما يحصل، عم نرفع الصوت نقول له إن إحنا كمنظمات إنسانية عم نقوم بدورنا على الأرض.
في العراق مستمعين الكرام، شهد معرض بغداد الدولي للكتاب مراسم إزاحة الستار عن النسخة العربية من كتاب قائد الثورة الإسلامية بعنوان الاستفتاء العام في فلسطين، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر فلسطين في وجدان الإنسانية. الكتاب يجمع بشكل منهجي أراء سماحة آيت الله العظمى السيد الإمام علي الخامنئي حول الحل المقترح من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقضية الفلسطينية، والمتمثل في إجراء استفتاء وطني شامل على كامل الأراضي الفلسطينية التاريخية بمشاركة الفلسطينيين الأصليين من مسلمين ومسيحيين ويهود بعد عودة اللاجئين كافة إلى ديارهم، وذلك لتحديد هيكلية الحكم عبر الإرادة الشعبية. إلى الزميل حسن فاضل والتفاصيل.
فلسطين في وجدان الإنسانية، مؤتمر احتضنته العاصمة بغداد وفاء للشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة وتنديدا بالجرائم الصهيونية ضد المدنيين. مؤتمر أقيم ضمن فعالية معرض بغداد الدولي للكتاب بحضور مختلف الشخصيات السياسية والعلمائية والثقافية.
ونحن نعيش بمرارة قرب الذكرى السنوية لشهادة سيدنا وقائدنا السيد حسن نصر الله قدس الله سره، نتبنى موقفه من الشعب الفلسطيني، تلك الأبوة الحانية وذلك الموقف الواعي المجاهد الصادق الذي لم يبخل على فلسطين.
القضية الفلسطينية قضية محورية ويجب أن تعود كبوصلة لنظرة المسلمين بشكل عام والعرب بشكل خاص للتعامل مع أمريكا والكيان الصهيوني والمجتمع الغربي الذي يدعم الصهيونية.
كانت وما زالت القضية الفلسطينية تمثل المحور الأساسي والعام للأمة الإسلامية، وهذه القضية التي أريد لها أن تتميع تارة ببعد قومي أو مذهبي أو حتى على مستوى البعد الوطني.
وشهد المؤتمر إزاحة الستار عن الكتاب الموسوم الاستفتاء العام في فلسطين، كتاب يتناول قضية فلسطين في فكر سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي وطرح رؤيته لحل القضية الفلسطينية.
اليوم نحضر في معرض بغداد الدولي في مؤتمر الخاص بالاستفتاء الإمام الخامنئي دام ظله في خصوص استفتاء تجاه فلسطين. نعم، هذا الرجل العظيم، هذا القائد العظيم، هذا الزعيم العظيم الإمام الخامنئي دام ظله دائما يهتم بفلسطين.
من المؤكد أن هذه المؤتمرات والندوات والمعارض تساهم مساهمة فعالة في نشر مظلومية الشعب الفلسطيني التي غيبت على مدى عقود وفترة طويلة جدا.
نعم، كنا مع تقرير الزميل حسن فاضل من معرض بغداد الدولي للكتاب. وفي الختام، بين وعود تتكرر في القمم وواقع يزداد تعقيدا في غزة والمنطقة، متى يجد الفلسطينيون والعرب موقفا يليق بتضحياتهم؟ شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.
والردى فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر.
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي. أكثر من 80 شهيدا منذ فجر اليوم، والجيش الصهيوني أعلن بدء احتلال مدينة غزة. إسبانيا تلغي صفقة ساحة مع الكيان الإسرائيلي في ثاني إلغاء هذا الشهر بسبب العدوان على غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي
تهددان السلام العالمي، معتبرا أن التعاون بين الدول النامية في الأطر متعددة الأطراف أصبح ضرورة لا خيار. عراقشي، وافتتاح المؤتمر الوطني الثاني لإيران ومنظمة التعاون الاقتصادي إيكو، قال إن ما كانت إيران تحذر منه منذ سنوات أصبح اليوم حقيقة معترفا بها من قبل جميع الدول، وهو أن الكيان الإسرائيلي يعد التهديد الرئيسي للمنطقة وعدوانه لا نهاية له. وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا انتهاكات غير مسبوقة للقيم الإنسانية والقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني بدعم من بعض